أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 155. تشتمل هذه المسألة على مجموعة من الصور يذكرها سماحة السيد، كلها تمثل موارد لقاعدة الفراغ ولجريان هذه القاعدة. هذه القاعدة التي وردت في جملة من الروايات، دلت عليها جملة من الروايات من قبيل ما روي رواه زرار عن الإمام صلوات الله عليه: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو. بهذا المضمون أو ما يقاربه استفاد الفقهاء هذه القاعدة، فذكرنا جملة من تطبيقات هذه القاعدة، وهذه المسألة تشتمل على بعض تطبيقات تلك القاعدة. يذكر فيها سماحة السيد 4 صور كلها تجري فيها قاعدة الفراغ. الصورة الأولى: إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب، بعد أن أكمل وضوءه شك هل كان يوجد حاجب يحجب وصول الماء للبشرة عندما توضأ أو لم يكن يوجد حاجب، فبالتالي يشك في صحة وضوئه، فتجري قاعدة فراغ وتقول له إن شاء الله وضوءك صحيح. هذه الصورة الأولى: إذا شك بعد الوضوء في وجود الحاجب، هذا الصورة الأولى. الصورة الثانية: أن يشك في حاجبية الموجود، أكو شيء موجود كالخاتم، لكن يشك أن الخاتم منع وصول الماء للبشرة أو لم يمنع، وهكذا. هذه بعض الأقلام، الحبر مثلا، شوف هسه الحبر قد يقال أنه لا يمنع، هذا أقلام السوفت مثلا، بعض الأقلام لا هو جاف ولا هو حبر، فنشك أنه هذا يمنع وصول الماء للبشرة أو لا يمنع، هو موجود لكن نشك حاجب أو ليس بحاجب، فشك في حاجبية الموجود. أما النقطة الأولى كان شك في أصل وجود الحاجب، هل يوجد حاجب أو لا يوجد. النقطة الثانية تفترض أنه موجود، لكن نشك هذا الموجود يحجب أو لا يحجب، يمنع وصول الماء للبشرة أو لا يمنع. أنا خاتم جزما لابس عندما توضأت، لكن شكيت هل الخاتم منع وصول الماء، حجب وصول الماء للبشرة أو لم يحجبه. هنا تجري قاعدة الفراغ، لأنه بالتالي تشك في صحة وضوئك، إن كان الموجود كالخاتم أو هذا اللي هو ما يشابه الجاب يمنع وصول الماء للبشرة فوضوءك باطل، وإذا كان ما يمنع فوضوءك صحيح. فما دام تحتمل صحة الوضوء وشكك حصل بعد الوضوء فهو مجرى لقاعدة الفراغ. أو شك في حاجبيته، يعني شك في حاجبية الموجود كالخاتم. الصورة الثالثة: أو علم بوجوده، يعلم بوجود الحاجب، مو شك أنه حاجب لو محدد، لا جزما أكو قير، أكو صبغ، أكو جاف، هذا اللي متيقن أنه حاجب، لكن شكيت أني عندما توضأت أزلته أو لم أزله، وصل الماء إلى البشرة أو لم يصل. فهنا إن أزلته أو وصل الماء للبشرة فوضوئي
صحيح،
وإن لم أزله أو لم يصل الماء للبشرة فوضوئي باطل. فما دام أحتمل صحة الوضوء وشكي حصل بعد الفراغ من الوضوء، إذن أبني على صحة الوضوء لقاعدة الفراغ. أو علم بوجوده، بوجود الحاجب، أكو حاجب، مو مشكوك الحاجبية، معلوم الحاجبية ومعلوم الوجود أيضا. هذا فرق عن الصورة الأولى، كان شنو حاجب لكن نشك موجود لو ما موجود. الصورة الثانية يقول أكو شيء موجود لكن نشك حاجب لو مو حاجب. هاي الصورة تجمعهم اثنين، تقول هم أكو شيء موجود يقينا وهم شنو حاجب، هم حاجب كالقيح كالصبر، ولكن خو الشك وين راح يصير؟ أين الشك؟ هذا الشك هنا. ولكن شك بعده بعد الفراغ من الوضوء في أنه أزاله أو أنه وصل الماء تحته أو لم يصل ولم يزله. سمون للزيلة، المهم الماء يصل إلى البشرة وهذا المطلوب. فإذا وصل الماء إلى البشرة وضوءك صح، إذا لم يصل وضوءك باطل. يقول بنا على الصحة كل هذه لقاعدة الفراغ، لأن الصور الثلاث كلها يبني على الصحة. الصورة الرابعة، إذا علم بوجود الحاجب جزما، أكو حاجب أكو قير أكو صبغ يمنع وصول الماء إلى البشرة، لكن هذا الموجود موجود هم بعد الوضوء بعد ما توضيت وكملت هم موجود، عاينت وإذا يوجد صبغ على إيدي، لكن شكيت هذا الصبغ موجود قبل الوضوء فلما توضيت توضيت والماء ما وصل للبشرة فوضوء باطل. لو هذا الصبغ وجد بعد أن توضأت ورا ما توضيت وقعت قطرة الصبغ فوضوئي وقع صحيح، وهذا الصبغ هو ما يبطل الوضوء. واضح؟ وين الشك هنا؟ في هذه الحالة هذا أيضا تجري فيه قاعدة الفراغ، لأنه شك بعد الفراغ من الوضوء وشك في صحة الوضوء. إن كانت قطرة الصبغ موجودة قبل أن أتوضأ فوضوئي باطل، وإن وجدت بعد ما توضأت فوضوئي صحيح. فما دمت أحتمل صحة الوضوء تجري قاعدة الفراغ. وكذا هذه الصورة الرابعة، إذا علم بوجود الحاجب وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه أو بعد حدوثه ورا ما توضيت وجدت قطرة الصبغ، يبني على الصحة لقاعدة الفراغ. مسألة 156، تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى، إذا كانت أعضاء الوضوء متنجسة، سلو كلها لو بعضها، يوجد نجاسة على يدي وتوضأت وبعد ما توضيت شكيت أنني عندما توضأت هل أزلت النجاسة غسلت يدي وطهرتي أو لم أغسلها؟ واضح الشكوين؟ جزما كانت أكو نجاسة على يدي وجزما توضيت وصار عندي شك بعد الوضوء أنني عندما توضأت توضأت بعد أن طهرت يدي من النجاسة أو توضأت والنجاسة على يدي. فهنا يوجد سؤال، الأول ما هو حكم الوضوء؟ هل الوضوء صحيح أو باطل؟ اثنين، أعضاء الوضوء هل هي نجسة أم طاهرة؟ واضح؟ أما بالنسبة إلى السؤال الثاني فنحكم بنجاسة أعضاء الوضوء، إيدي اللي كان عليها نجاسة وتوضيت وراء الوضوء أقول هذه يدي لا زالت نجسة. ليش؟ لقاعدة الاستصحاب، حيث أن الاستصحاب يقول لك سابقا كنت على يقين من نجاسة يدك ثم شككت أنك طهرتها أو لم تطهرها فتستصحب بقاء النجاسة، فيثبت لك هذا الاستصحاب أن يدك نجس. وضوءك شنو؟ نقول الوضوء أكو احتمال أنني طهرت يدي أو لا يوجد احتمال؟ أكو احتمال، لأنه الشك جاي نفترض أني شككته، فما دام يوجد احتمال أنني طهرت يدي فتجري قاعدة فراغ حيث أن الشك حصل بعد الوضوء فتجري قاعدة الفراغ وتثبت لك أن الوضوء
صحيح.
فإذا نحكم بنجاسة أعضاء الوضوء بعد الوضوء ونحكم بصحة الوضوء. فواحد يقول ذن شلون خذ أعضاء الوضوء نجسة، خذ الوضوء لابد يكون باطل، مو صحيح، مو تقدم أن من شرائط
طهارة أعضاء الوضوء
صحة الوضوء أن تكون الأعضاء طاهرة، مو شيء. فشون جمعت بهن البينات، هم الأعضاء أعضاء الوضوء نجسة وهم
الوضوء
صحيح، وإذا بعد الوضوء حكمتم بنجاسة أعضاء الوضوء فأثناء الوضوء أيضا هي نجسة، لأن الاستصحاب هو يجري من لحظة الشك ويثبت لك نجاسة الأعضاء إلى ما بعد الوضوء. فلما نتوضأ لازم الاستصحاب شنو؟ أنا أعضاء الوضوء نجسة، فإذا نجسة شلون تقول الوضوء صحيح؟ هذا مو تنافي؟ يقولك لا مو تنافي. هذه أحكام ظاهرية، والأحكام الظاهرية يمكن الجمع بينها بهذه الطريقة. يعني بعبارة ثانية، الاستصحاب شي يثبت لك؟ الاستصحاب يثبت لك أن أعضائك نجسة، فقط هالمقدار يثبت. أنت تيجي شو تقول؟ تقول حيث، شوف راح تجيب لازم، راح تجيب لوازم، حيث أن أعضاء الوضوء نجسة فمعنى وضوئي باطل. نقول لك هنا أوقف، هذا اللازم صحيح لازم هو، لكن هذا لازم عقلي، لازم عادي، مو لازم شرعي. ما عندنا لا آية ولا رواية تقول إذا كانت الأعضاء نجسة إذن الوضوء باطل، ما عندنا هيك. الاستصحاب يثبت لك هالمقدار، أكثر ما يتعدى. لما السيدة تقول اللوازم تثبت لو ما تثبت، يقول لك ما أدري، هذا ما له علاقة. أنا كل ما أثبت لك أنه يدك لا زالت نجسة، أما أكثر من هالمقدار أنه ما دامت نجسة إذن وضوئي باطل، يقول هذا ما له علاقة بي، أنا ما أثبت. هذا يسموها اللوازم غير الشرعية، هذه ما يثبتها مثل الاستصحاب، ما يثبتها، فقط يثبت لك متعلقه هالمقدار هذا وأن اليد نجسة. وإذا أردت أن تثبت هذه اللوازم، هذه يسموه أصل مثبت وهو ليس بحجة، واضح؟ إذن الاستصحاب ثبت لك هالمقدار فقال لك العضو نجس، أنت تريد عودة تثبت لوازم ذلك، وهاي اللوازم ماكو دليل عليها والاستصحاب هم ما يثبتها، قاعدة الفراغ تجي تقول لك ما دمت تحتمل أن وضوءك صحيح وأنك طهرت الأعضاء أثناء الوضوء فلا مانع من أن نحكم بصحة الوضوء. هذا ثبت قاعدة الفراغ، لأن هذه أحكام ظاهرية، مو بالواقع هي الأعضاء نجسة. لو كانت واقع النجسة نقول لك صحيح، اللوازم كلها تثبت، بس أنت شلون ثبتت نجاسة الأعضاء؟ شلون ثبتت؟ علمت بالواقع لو عن طريق الاستصحاب، عن طريق الاستصحاب أنت ما علمت الواقع، حيث أكو احتمال أن أعضاء وضوءك طاهرة، صحيح؟ وإلا إذا عندك علم يقيني بنجاسة الأعضاء حال الوضوء، بعد ما له معنى تتمسك بالاستصحاب، جزما وضوءك راح يصير باطل. جاي نفترض أنك تشك أنك طهرت الأعضاء أثناء الوضوء أو لم تطهرها، فهنا ما دام أكو شك الاستصحاب يجري، قلك حيث أن الحالة السابقة هي اليقين بالنجاسة والآن تشك بالطهارة، فتستصحب الحالة السابقة ويثبت أن الأعضاء نجسة. قاعدة الفراغ تقلك ما دمت تحتمل أن وضوءك صحيح، حيث يوجد احتمال أنك طهرت الأعضاء أثناء الوضوء أو قبل الوضوء، فإذا وتحكم بصحة الوضوء، حيث أن الشك حصل بعد الفراغ ويوجد احتمال الصحة فتجري القاعدة، واضح؟ زين. إذن النتيجة شنو؟ أننا نحكم ببقاء الأعضاء نجسة وبصحة الوضوء. فإذا أردنا أن نصلي لازم شو نسوي؟ نغسل الأعضاء، بعد ما يحتاج نعيد الوضوء، نغسل الأعضاء لأنه يشترط طهارة البدن أثناء صلاة. واضح؟ زين. هذا نحكم بصحة ببقاء الأعضاء نجسة. إذا افترضنا أنك توضأت بالماء القليل، أما إذا توضأت بماء يطهر لك الأعضاء، هو بنفسه هم ما يوضيك وهم يزيل عين النجاسة، فحينئذ لا نحكم ببقاء النجاسة، نحكم بطهارة الأعضاء. كما لو توضأ شخص بماء المطر أو توضأ بالماء الجاري، فد نهر وتوضأ وضوء ارتماسي، فهذا الوضوء هو يطهر الأعضاء في نفس الوقت، وهو شنو؟ تتوضأ به كما تقدم. حيث قلنا أننا نشترط طهارة أعضاء الوضوء قبل الوضوء، متى؟ إذا كان الوضوء بالماء القليل. أما إذا كان ماء الوضوء يزيل لك عين النجاسة دون أن يتنجس، فهو نفسه بنفس الغسلة الوضوئية، هي غسلة وضوئية وهي غسلة تزيل الخبث وتزيل عين النجاسة، ولا نحتاج إلى أن تطهر الأعضاء قبل الشروع بالوضوء. فإذا الاستصحاب يجري عند الشك، ومتى يحصل الشك؟ إذا غسلت وتوضأت بالماء القليل. أما إذا توضأت بالجاري أو ماء المطار مثلا، فحينئذ شنو؟ جزما لا يحصل عندك شك، جزما قد طهرت الأعضاء. وإذا ما عندك شك بعد ما يجري الاستصحاب، لأن مورد الاستصحاب هو الشك. فإذا كنت تجزم بطهارة الأعضاء لأن الماء جاري أو ماء مطار، فحينئذ تحكم بطهارة الأعضاء وتحكم بصحة الوضوء. هذه النقطة الأولى. قال: إذا كانت أعضاء وضوئه أو بعضها نجسا، سلو كلها نجسة لو بعضها، فتوضأ وشك، لم تشك بعد الوضوء بعد أن فرغ من الوضوء، وشك بعده بعد الوضوء في أنه طهرها ثم توضأ أم لا، توضأ وهي نجسة، بنى هنا سؤالين. قلنا نسأل أن الأعضاء بعدها نجسة لو طهرت، نين ما حكم الوضوء؟ يقول بنى على بقاء النجاسة، قلنا للاستصحاب، بس نيمت إذا أكو شك، وليمت الشك إذا توضأت بالماء القليل. واضح؟ لذا يقول بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوئي كافيا في تطهيره، في تطهير العضو. أما إذا كان الغسل الوضوئي كافي لتطهير العضو، كما لو غسل بالماء الجاري أو بماء المطر أو بالكر مثلا، وافترضنا النجاسة مو بول، أنه بالبول هذا الكر يصير حكمه حكم القليل كما سيأتي، فهنا هذه الغسلة هي غسلة تزيل الخبث، هي غسلة ماذا؟
تطهر.
خب إذا سألتني قلت لي يا ابن، أنا لما اتوضيت ما كنت ملتفت للنجاسة، فما عندي نية أطهر إيدي، فشون نحكم بصحة بزوال النجاسة؟ لما انغسلت تحت ماء المطر أنا ملتفت أن يدي نجسة؟ لا، جاي نفترض أنه لما توضيت أنا كنت غافل، وهذا فرض المسألة. فشون نحكم بصحة غسل اليد وأنه النجاسة قد أزيلت؟ شنو الجواب؟ جواب أنه النجاسات ما نشترط في تطهيرها
النية،
هذه يسموها واجبات توصلية. إذا ثوب نجس وإجت ريح وأنا ما أدري شالته وألقت به في الشط في الماء الجاري في النهر، يطهر لما يطهر؟
يطهر.
ما يحتاج أن واحد عاقل شاعر عدنية ينوي تطهيرها، نجاسات هي مجرد أن يجري عليها الماء هي تطهر المتنجسات. واضح؟ زين. لذا يقول بنى على بقاء النجاسة إذا لم يكن الغسل الوضوء كافيا في تطهيره، في تطهير العضو المتنجس. أما إذا كان الغسل الوضوئي كافي في تطهيره، متى يكفي؟ إذا غسل بالماء الجاري قلنا مثلا أو ماء المطر، فحينئذ لا نحكم ببقاء النجاسة في العضو المتنجس، بل نحكم بطهارته، حيث الاستصحاب أصلا لا يجري حينئذ، يوجد جزم بالطهارة. زين.
قال بنى على بقاء النجاسة. قلنا إذا كان الغسل بالماء القليل، خب إذا بقت النجاسة ويريد يصلي يكون يغسل أعضاء الوضوء لأنها نجسة، ويشترط طهارة البدن في حال الصلاة، فيجب غسله غسل العضو المتنجس لما يأتي من الأعمال، أعمال كالصلاة يعني المشروطة بالطهارة، لأنه التطهير مو واجب. إذا واحد بدنه نجس مو واجب يغسل لما يشترط فيه الطهارة. وأما الوضوء فيبني على صحته، قلنا لقاعدة الفراغ، ولا منافاة بين الأمرين. الاستصحاب يقول لك أعضاء وضوءك نجسة، الفراغ تقول لك وضوءك شنو طاهر، قلنا ماكو منافاة بينهما. النقطة الثانية نفس النقطة الأولى، لكن نفترض أن الماء الذي غسلنا به كان نجسا. عندي إناء ماء، ماء موجود كان نجس، وأنا توضيت بهذا الماء، وبعد ما كملت وضوئي شكيت أني طهرت هذا الماء النجس قبل أن أتوضأ أو لم أطهره. إذا طهرته فأنا توضيت ماء طاهر وما عندي مشكلة، إذا ما طهرته فأنا توضيت بماء نجس، وبالتالي سوف تتنجس أعضاء وضوئي، وبعدين سوف يبطل الوضوء، حيث يشترط طهارة الماء كما تقدم. ماء الوضوء يشترط في صحة الوضوء طهارة ماء الوضوء. فهنا ما هو الحكم؟ سيد يقول أما بالنسبة إلى الوضوء فنحكم بصحة الوضوء لقاعدة الفراغ، حيث يحتمل أنك طهرت الماء، ويحتمل وبالتالي يحتمل حينما توضأت توضأت بماء طاهر، فما دام يوجد احتمال أنك توضأت بماء طاهر وبالتالي يكون وضوءك صحيح، هذا الاحتمال كافي في جريان قاعدة الفراغ، لأن الشك افترضناه قد حصل بعد الفراغ. وأما الماء فشنو حكمه؟ يقول الماء يجري فيه الاستصحاب، يثبت لك الاستصحاب أن الماء لا زال نجس، حيث سابقا يقين النجس والآن تشك هل طهرته أو لا، فتستصحب بقاء النجاسة السابقة. إذا ثبت أن الماء نجس فمعنى أعضاء وضوءك شبيهة
نجس.
أيضا نجسة، فيلزمك أن تطهرها لما يشترط فيه الطهارة كالصلاة والطواف. لذا يقول النقطة الثانية، وكذلك لو كان الماء الذي توضأ منه متنجسا ثم شك بعد الوضوء بعد الفراغ من الوضوء، حتى تجري قاعدة الفراغ في أن أما أثناء الوضوء نقول له ما يفيدك هذا، يعني جنو تروح تتوضأ ماء ثاني، هم تغسل يديك وهم تروح تتوضأ ماء ثاني، ثم شك بعد الوضوء في أنه طهره قبله قبل لا يتوضأ طهره قبل الوضوء أم لا، فإنه يحكم بصحة وضوئه لقاعدة الفراغ، وبقاء الماء متنجسا لقاعدة الاستصحاب. فإذا الاستصحاب جرى في الماء وأثبت لك أن الماء نجس، إذن أعضاء وضوءك شو راح يصير؟
نجس.
فيجب عليه على المكلف تطهير ما لاقاه من ثوبه وبدنه. أعضاء الوضوء تتنجس بعد، كل شيء لاقى هذا الماء يكون نجس. افترض وقعت قطرات على ثوبه كما هو الغالب، واحد يتوضا يصير قطرات على ثوبه، فنقول كل شيء هذا الثوب تنجس، كل شيء يلاقيه هذا الماء يحكم بنجاسته. الفصل الخامس نواقض الوضوء يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.